بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لو تفكرنا أيها الإخوة الأخوات في هذا الخطاب، لمن هذا الخطاب؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. لو قلت لأخيك المسلم تعلم لا إله إلا الله، ربما يستغرب، يقول: لماذا تقول لي أن أتعلم لا إله إلا الله؟ أنا مسلم. وهذا يخاطب به الكافر، أما أنا فالحمد لله مسلم على التوحيد، ويستغرب هذا الأمر. وسبحان الله، هذا الخطاب في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ليس للكفار ولا للإنسان عموما، بل هذا الخطاب جاء في سورة محمد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وليس في بداية البعثة النبوية، بل سورة محمد سورة مدنية بعد أن نزلت سور كثيرة. الله تعالى مع ذلك يقول لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا يدلنا على أن التوحيد أمره عظيم، والإنسان يحتاج إلى أن يتعلم التوحيد، لأن كثيرا من الناس، نسأل الله تعالى أن يهديهم للإسلام، كثير من الناس مشركون كافرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لا يعرفون دين الإسلام. وأيضا المسلمون أنفسهم كثير منهم ربما يقع في بعض صور الشرك، يذهب إلى قبور الأولياء، يذهب إلى الأضرحة ويستغيث بها: يا ولي فلان مدد مدد، ويطوف حولها. ربما يتجمع في بعض المواسم ملايين من المسلمين عند هذه الأضرحة، وبعض المسلمين تراه يعلق التمائم والحروز التي فيها استغاثة بغير الله، بعض المسلمين يذهب إلى الكهان إلى السحرة وربما يشرك بالله، بعض المسلمين تعلق قلب بالدنيا حتى تعبد لها، ليس له هم إلا الدنيا. وهذا كله من ضعف الإيمان بالله وعدم تحقيق لا إله إلا الله. إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما أحوجنا إلى أن نتعلم التوحيد، نتعلم لا إله إلا الله. وتأمل كيف أن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا دلنا على أن التوحيد له درجات عالية عظيمة لا يمكن أن ندركها ولا أن نحققها على الوجه الأكمل. ولهذا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفراش نائمة معه، وفجأة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم من فراشه وهو في ليلتها، ويخرج من غرفة عائشة، من حجرة عائشة رضي الله عنها، فظنت أنه ذهب عند بعض أزواجه، فتقول: فطلبته بيدي. تتحسس النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك مصابيح. قالت: فطلبته بيدي، يعني في المسجد. قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان، وهو ساجد في المسجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. تأمل إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يعني مهما عبدتك مهما شكرتك لن أحصي الثناء عليك يا رب، لن وفي حقك الذي تستحقه من التعظيم والعبودية والشكر. مهما شكرنا الله لن نؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله علينا، مهما عبدنا الله لن نؤدي ما يستحقه الله من التعظيم، لأن كمال الله لا نهاية له. فما للإنسان إلا أن يعترف بعجزه وفقره إلى الله تعالى، ويعلم أنه مهما عبد الله لن يحقق هذا التوحيد وهذه العبودية على الوجه الكامل. فإذا يحتاج إلى أن يعلم أنه لا إله إلا الله دائما، وأن يحقق التوحيد والعبودية دائما في حياته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. تخيل إنسان أول ما يولد يسجد سجدة لله وما يرفع رأسه منها إلا عند موته، 50 سنة وهو ساجد مثلا. هذا الإنسان لو بعث يوم القيامة لحقر عمله. سبحان الله، لماذا؟ لأنه يرى عظمة الله ويرى جزيل الثواب في الجنة، فيعلم أن الفضل كله لله وأن العظمة لله وأن حق الله لا يمكن أن نحيط به ولا يمكن أن نؤديه. ولهذا الله تعالى يقول: ولا يحيطون به علما، سبحانه جل وعلا. إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه الحقيقة هي أعظم حقيقة في الدنيا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أعظم أمر، هذا أعظم علم، أن نتعلم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. من علم أنه لا إله إلا الله علم حقيقة الحياة التي يعيشها، إن صلحت له الدنيا والآخرة. ومن تناسى التوحيد، تناسى لا إله إلا الله، عاش في دنياه يتبع شهواته وهواه، فسدت دنياه وآخرته، ضاعت حياته. فهذه الغاية هي التي تجعلك تعيش حياة مطمئنة سعيدة في الدنيا والآخرة. هذه الحقيقة لا إله إلا الله هي الغاية التي خلقنا لأجلها، كما قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تعالى يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله. والله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. الله ما خلقنا في هذه الدنيا عبثا هكذا نفعل ما نشاء ثم الموت، لا يكون بعد ذلك بعث ولا حساب ولا جزاء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإذن الإنسان خلق لغاية عظيمة، للتوحيد، لعبادة الله. الكون كله يعبد الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا الأمر الإخوة، أن الإنسان يتفكر في الغاية التي خلق لأجلها ويعرف الغاية التي خلق لأجلها، هذا الأمر أهم الأمور في الدنيا. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يعيش لغاية محددة ويعمل لأجلها تجده يعيش حياة جدية، حياة حقيقية، بخلاف الذي ليس له غاية في الدنيا. خذ هذا المثال في الدنيا، يعني مثلا إنسان يريد أن يكون طبيبا، يريد أن يكون من حفظة القرآن الكريم، جعل له هذه الغاية. طيب، إذا أردت أن تكون طبيبا أو حافظا للقرآن، تحدد الطريق لتحقيق هذه الغاية. كيف أحقق هذه الغاية؟ لابد أن تختار جامعة مناسبة قوية في دراستها، ولابد أن تذاكر ساعات طويلة وتستعد وتقرأ كثيرا. وهكذا الذي يحفظ القرآن لابد أن يفرغ ساعات طويلة لمراجعة القرآن ومدارسته وعرضه على المشايخ وحفظه. فهذا تجده مشغولا في حياته بما ينفعه. ربما يأتي أصحابه يقولون: يا فلان تعال نسهر اليوم. يقول: لا، ما أستطيع، أنا عندي غاية معينة أعمل لها، عندي غدا اختبار، عندي غدا تسميع عند الشيخ، وهكذا. فتجد أنه يتحكم في حياته بنفسه، بخلاف الذي ليس له غاية، عيش الدنيا هكذا. يقول لأصحابه: تعال يوم نخرج، يخرج معهم، تعال نلعب، يلعب معهم، تعال نسهر، يسهر معهم. لماذا؟ ما عنده غاية. فحياته في الحقيقة بيد غيره، ليست بيده هو. لكن الذي يكون يعمل في الدنيا تكون له غاية، هو الذي يعيش حياته وأعظم غاية هي هذه الغاية توحيد الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن نحدد هذه الغاية في حياتنا وأن نصدق مع الله فيها. هذا الذي يوقظ الإنسان من غفلته. كثير من الناس اليوم يقول لك أعيش بملل، ما أعرف ماذا أفعل، مهما أوتي من مال يسافر إلى بلاد كثيرة، يعني إلى بلاد الغرب ويرجع ويقول ملال، ينزه نفسه ويرجع يقول أشعر بملل. لماذا؟ ما عنده غاية. لكن الذي عنده غاية في حياته لا يمل ولا يكل ولا يتعب ويسير في تحقيق هذه الغاية. فهذه في الحقيقة حقيقة عظيمة، لابد أن نجعلها نصب أعيننا في حياتنا دائما، أننا خلقنا لعبادة الله تعالى. ثم تقول لنفسك طيب كيف أحقق هذه الغاية، كيف أكون عبدا لله؟ هذا همك في حياتك، تجدك ستهتم بما يقربك إلى الله بالعلم النافع والعمل الصالح، تتعلم القرآن، تعلم الحديث، تحفظ القرآن، تحفظ ما يتيسر لك من القرآن حتى تقوم به في صلاتك فتحسن عبادتك لله تعالى، وهكذا تجدك مشغولا في حياتك بالعلم النافع، وأيضا تصرف أوقاتك في عبادة الله في الصلاة، تحافظ على عبادة الله، تحافظ على أعمال البر والخير حتى تعبد الله، تحقق هذه الغاية أن أكون عبدا خالصا لله، ما يتعبد قلبي لشهوات الدنيا وملهياتها. بذلك تعيش حياة مطمئنة، ألا بذكر لا تطمئن القلوب. في المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله لن تطمئن إلا بهذه الغاية، وإلا هذه الشهوات والله كلها لا تروي غليلك ولا تطمئن قلبك. ودائما أذكر هذا المثل، جاءني واحد من الشباب بعد صلاة العشاء في المسجد قال لي يا شيخ أريدك في موضوع. لما ذهب المصلون قال يا شيخ أنا الآن زنيت واغتسلت وجيت صليت العشاء معكم وأشعر أني أتمنى أن تنشق الأرض تبتلعني، أريد أن أخرج من هذا الذنب الذي وقعت فيه. طبعا يعني أنا في نفسي يعني أنصحه أقول في نفسي يا سبحان الله أين هذه الشهوة واللذة التي كان يبحث عنها وقع فيها، انظر كيف انقلبت إلى حسرات وآلام. فإذا لماذا نبتعد عن الغاية التي خلق لأجلها عبادة الله وتوحيده؟ فنسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا لهذه الغاية العظيمة وأن يحقق لنا توحيدنا وإخلاصنا له جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.